باب الأرض يصيبها البول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن زال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء.
نعم هذا خذ عسلمي والسائي وخذ ابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن على أبي هريرة وأخذ الشيخان من حديث أنس بن مالك وهو معروف بحديث الأعرابي طبعا ده من حديث الأعرابي والأعرابي يسأل الأعرابي ثم كانوا بادية ففي أن هذا الأعرابي قال اللهم صل ومحمد ولا تسمى معنا أحدا ثم بال يعني ظاهر في الحديث الأخرى أنه أن بوله سابق على قول قال أولا ثم بعد ذلك لما زجره الصحابة وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك اللهم صل ومحمد ولا تسمى معنا أحدا من رأى خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته ورأى شدة بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام فقال بعد ذلك اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث ان بال في ناحيه المسجد يلبث من باب يلبث من باب فرح يا صاحب. فالاقرب انه قال اولا ثم قال لما راى معامله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. رحمة الله واسعة. وفي هذا الحديث من الفوائد حجة صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي الرفق بالجاهل وتعليمه ولهذا قال إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين يعني إنما بعث الله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تأتمون به وتأثر به من بعثه في التيسير لا بالتعسير. جاء في الفرصة أنه قال دعوه كيف قال لا تجرموه حتى قضى بوله ثم أمر بسجل الماء وصب عليه. وهذا هو الحكمة لأنه لما هجروا الصحابة لو تركوا يسيرون الحقل وضعوا المسجد وعلى البائع أولا يقطع عليه بوله وهذا يقطع عليه الصحية ثانيا يقوم ثم يلطخ بوله وثيابه ويكون وقع البول في نواحي متعددة من البس كل هذه المحاسن. أما إذا ترك ويبول في مكان واحد يتسلم الضرر الصحي وتسلم جسمه من البول وسلم ثيابه من البول وسلمت الأماكن الأخرى من البول ثم يصب عليه الماء وسنح وسلم. فلهذا ينبغي الإنسان إذا نصر إلى أرض أن يكون مسلم يتأمل حق في العواقب والآثار قبل أن ينظر ما يترتب على هذا الموسم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الحكمة والمصلحة. قال دعوه لا تجرموه حتى قضى بوله ثم أمر بسجل من ماء وصب عليه ثم أتى العربي وقال له يا فلان إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر والبول إنما هي لذكر الله والصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبيل العالم ينبغي الرفق بالجاهل وعدم العنف. وكذا المتعبد حتى المتعبد اذا كان يترتب على التغيير عليه مفسده فلا يغلو عليه يعني يترتب على تجري في أمه الغول مفاسد كما سمعنا. وفي دليل على أنه على أن الغول إذا كان في الأرض يكاثر بالماء يصب عليه الماء ولا يحجر بالتراب ولا ينقى ترابه. فالبول إذا كان في الأرض يصب عليه الماء ويكاثر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه سدر الماء ولا ينقل ترابه. أما ما جاء أنه نقل التراب كما سيأتي فلا يصح، ولم يأمر بنقل التراب ولا بتحديد التراب. إذا كان ما في التراب يصب عليه أو يصب عليه ويكاثر بالماء. أما إذا كان في غيره فإنه يغسل فرش، وإذا كان في بصد أو فرش كبيرة يقلب أو يثقل كما قال أهل العلم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جرير يعني بن حازم قال سمعت عبد الملك يعني بن عمير يحدث عن عبد الله بن ناقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وهرقوا على مكانه ماء. قال أبو داود هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما قال أبو داود رحمه الله المرسل ابن معقل ابن مقدم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ضعيف فلا حجة فيما دل عليه من ناحية التراب وإلقائه. والصواب ما دل عليه الحديث المرفوع يصب الماء على التراب من دون ناحية التراب وإلقائه. نعم.
باب في طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عذبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
نعم. وهذا استرجم في حكم ظهور الأرض إذا يبست، يعني إذا يبست إذا أصابتها إذا أصاب الأرض بول مثلا أو نجاسة ثم يبست بالشمس أو بالهواء فهل تبصر أو لا تبصر؟ إذا كان النجاسة لها جلد لا بد من أن ينقل الجلد، حجرة أو قطع جمس هذا لا بد منه. لكن إذا كان بول ثم طهرت الأرض فيبست الأرض بالشمس أو بالريح ظاهر قدم المؤلف رحمه الله اختيار المؤلف أنها تظهر بالشمس بالجفاف، إذا يبست تجفف الشمس أو بالريح فإنها تظهر. وهذا اختيار الأحناف مروي عن أبي كلابة واختيار الشارح عون المعبود ابو الطيب محمد شمس الدين يقول ان النجاسه تظهر باحد شيئين، اذا اصابت الارض نجاسه فلها وجهان، الوجه الاول صب الماء عليها والثاني جفافها ويبسها بالشمس او بالهواء. وكان ظاهر اختيار ابي داود يترجمه هذا، وذهب جمهور العلماء إلى أنه إلى أن لا بد من الماء وأنها لا تكفر، وأجاب عن هذا الحديث أولا بأن النجاسة محتملة وليست ظاهرة ترى، والأصل الطهارة، ولو كون الكلاب تقبل وتدبر في المسجد هذا محتمل أن تكون نجاسة وليست ظاهرة، ولو رأوها لما تركوها محتمل. وفي رواية هنا رواية أبي داود كانت الكلاب تقبل تبول وتقبل وتدور في المسجد، لأن المسجد الذي لم يكن عليه أبواب، لكن حديث رواه البخاري كانت الكلاب تقبل وتدور في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لفظ كابول في رواية البخاري. هذا الثلاث تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكن عشر شيئا. تقبل وتدبر فرحت الطهارة، لم يروا شيئا ولو روا شيئا فغسلوا. أما هذه الزيادة في رواية أبي داود هي زيادة كابول، في رواية البخاري ليس في كابول. كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد كونا التمر، فهذا يجب على أن هذا الذي يحسن مرور رسل إذا كان يابسة هذا لا يجب غسل شيء، والأصل الطهارة. ولم يكن يروا شيئا ولو رأوا شيئا لا أصل، فلا ليس في حجة النجاسة إذا يبست بالشمس أو بالهواء يحكي بدون الماء. وليس في الأسل البخاري كبوت، إنما في الأسل تقبل وتقبل المساجد ليس فيها أبواب. فالصواب على عليكم العلماء أن النجاسة ما يكفي فيها الجفاف الشمس أو بالهواء، بل لابد من غسلها بالماء. هو غسل ما يحتاج إلى النية، لو جاء المطر وصب عليها طهرت، لأنها ليست كالعبادة التي تحتاج إلى نية. نعم.
باب في الأذان.
نعم. دفت إلى رفل، إذا اندفر صار عليها طبقة كبيرة فأخذ طبقة طائرة، لكن إذا علم النجاسة لا بد أن نغسلها، صب عليها الماء كما في حديث الأعرابي. هذا هو الأصل. لو كان في الشمس والريح تكفي لقال اتركوا هيبة الأرض تشف. فلما لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاف أمر بأن يصب حجرا من ماء على بول الأعرابي، دل على أنه لا بد من الماء. لو كان يكفي قال اتركوا تجف 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 تجف. نعم. ها نعم كلها تسجس العين، لكن اذا كان يابس ما يرد. اذا مسست بيدك مسست بيدك وهي يابس ما يرد النجاسه، لكن اذا كان في يدك رطبه او غرض لا بد من غسلها. تسجس العين كالبصر كلها تسجس كلها نجس. نعم.
باب في الأذان.
ايه لا انا عرفت الفيه المخارج فقوله تقول وتدور، يعني هذا احتمال لانه يعني من مرورها قبل راح تقول، لكن هذا شيء يعني غير محقق. هذا لم يروا شيء لو رأوا النجاسة لغسلوها وغسلها سوف كما في حديث الأعراب. نعم. ها لا في رواية البخاري يكفي أنها تبول، لكن هنا في رواية أبي داود قال إنها تبول. نعم. وهذا يعني كان تبول، لكن ليس فيها أنهم رأوها ثم تركوها. الظاهر والله أعلم أنها احتمال أن صحت كلمة تبول، ولكن رواية البخاري ليس فيها تبول. نعم.
باب في الأذان يصيب الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ليلي وأمشي في مكان قدر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
قالت ترجمة معقولة لبيان حكم الأذى عن النجاسة وسب الليل وهو طرف الثوب الذي يلي الأرض ليل المرأة. كانت النساء سابقا تطيل الثوب حتى يغطي ظهورا رجليها، فلهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء الثوب قيل ما تفعل النساء تنكشف أقدامهم، قال يسكنهم شبرا لا يزيد حول ذراعا فكانت النساء تطيب الثياب. الآن معكس قوية، صارت النساء الآن ترفع الثياب، وصار الرجل هو الذي يرفع الثياب. صار الرجال يرفعون الثياب حتى يكون الثوب يرحب فيتجاوز القدمين، والنساء ترفع الثوب. هذا من الحكاية، المرأة الرجل تستر والمرأة تتكشف. وكان النساء بعد النبي يرسلن الثياب حتى يمشي، يكون الثوب يحط الأرض حتى يغطي ظهور قدميه. وفي هذا الحديث أن أم ولد لإبراهيم سألت أم سلمة رضي الله عنها، قال إني امرأة مطيرة زوجي وأمشي في المكان القادر عن النجد. فقالت أم سلمة وطهروا ما بعده. وهذا الحديث أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه والدارمي والدارمي، لكن في سند أم ولد إبراهيم وهي مقبولة، لكن الحديث الذي بعده أصح منه. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيري وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه،
يعني هذه طهر هذا الحيثان في طهارة غير المرأة، لكن ولا بأس في سند الحديثين، هذا الأول فيه مقبول يشبه الحديث الثاني، فالثاني منهما أصح من الأول، لأن الأول فيه أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فهي مقبولة كما في التقرير. في هذا يكون تردد الحديث في القوة والصحة أقل من الثاني، وهما دين على طهارة غير المرأة إذا مرت مكانا قذر ونجاسة ثم مرت أخرى طيبة وزالت عين النجاسة من الاختلاط بالطين والتراب ويبست وتكاثرت فإنها تصل. إذا زالت عين النجاسة اختلطت بالطين والتراب ويبست أو كانت يابسة فلا يضر، أما إذا بقيت فلا بد فيها عين النجاسة في الثوب فلا بد من رفعها. لكن إذا مر في مكان قذر ثم مرت بأخرى طيبة وأزالت عين النجاسة باختلاط بالطين والتراب ويبست وتناثرت كفى. إذا أردتم هذا باب التخفيف دفع للمشقة كذلك النعلان كما سيأتي يطهر للدلك والحك. نعم.
باب في الأذى يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي حاء وحدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور.
نعم. وهذا في حكم الأذى والنجاسة تصيب النعم، وهذا الحديث فيه أنه أن التراب له طهور يكفي، لكن الحديث هذا ضعيف فيه مجهول وهو من أخبر الأوزاعي في هذا الحديث، لكن الحديث الذي بعده يشهد له. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطي الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
نعم. هذا رواه الحسان والحاكم، قال النووي رواه أبو داود بسند صحيح. والحديث وإن كان في سند محمد بن كثير وهو ضعيف، لكن تابع أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي، فيكون الحديث دليل على طهارة النعل بالدلك والتراب، فيه دليل على طهارة إن عبد الجل كفران دخل المشقة. ويؤيد هذا الحديث ما أخذه المؤلف أبو داود في باب الصلاة في النعال من حديث أبي سعيد المرفوعة: وفيه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليمر فإن رأتين عليه قدرا أو أذى فلينجح ويصلي فيهما. وهذا إسلام صحيح. يكون هذا الباب دفع المشقة النعل والخشبين إذا تركهما، كما أن ذي المرأة إذا مر في أرض نجسة ثم ورع في أرض أخرى وأرضت في التراب وزالت عن النجاسة واثنان تركه دفع المشقة. نعم. إلى هذا خاص بالنعل دفع المشقة النعل غير المرأة.
نعم. حدثنا محمود بن
هذا ما في أقول ما زالت عن النجاسة ما زالت لو علم ما علم بها لو علم لدرسها قبل الدخول لأن ما يكون باقي الآن ما زال في الدرس فالطير ما زال وسيلة مسألة الطير الدرس وسيلة مسألة الدرس لكن ما هو بخير ما حصلت هذه الوسيلة ما علم بها. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن عائد قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن وليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى
نعم بمعنى علي وهو أن إذا وقع الأداء خفيه أنه يدركهما بالصلاة ظهورهما بالصلاة. نعم.
باب الإعادة من النجاسة تكون بالثوب. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثت حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفيها وأرسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص النهار وهي عليه.
وهذه الترجمة يقول المؤلف عن باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، يعني هل تعاد الصلاة إذا كانت النجاسة في الثوب؟ وظاهر ترجمة المؤلف أنه إذا كان في الثوب صلى في ثوب في نجاسة فإنه يعيد الصلاة، لكن الحديث الذي ذكر هنا ضعيف. أولا أنه ضعيف في مجهولات ملونة بنت شداد مجهولة أم جحدر عاملية مجهولة، ثم أيضا ليس في هذا الحديث الذي يقول أعاد الصلاة من النجاسة فيه أن أم جحدر عاملية سألت عائشة عن دم الحيض تصيب الثوب وقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا شعار الثوب الذي يلبسه وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعكم من دم الحيض فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها ما يلي اللمعة يعني البقعة فبعث بها إلي مسرورة قل عائشة مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفينا وأرسلي بها إلي فدعوت بقطعتي فغسلتها ثم أجففتها إن أجفتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار وهي عليه. هل في هذا الحديث نوع على الصلاة؟ ما فيها نوع على الصلاة. قبل أبي داود قال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وغسلها ولا عرف لي نوعها فليس فيه. ولهذا قال المنذري وقال من الحديث ليس فيها من الإسعاد الصلاة التي صلى في ذلك الصوت. فكيف يتم اقتداء المؤلف من الحديث؟ والنجاسة وإذا صلى في ثوبه، إذا صلى الإنسان في ثوب نجاسة أو بدنه أو البقعة التي يصلي فيها ثم لا يعلم إلا بعد الصلاة، الصواب أنه لا يعلم، فقدوا صحيحة إذا صلى في ثوبه في نجاسة لكن ما علم بها أو علم بها ثم استحيل، أو صلى في بقعة ثم لا يعلم إلا بعد الصلاة فإنه لا يعلم. ومن الأدلة على هذا حديث أبي سعيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بها أذى ولم يعد ما مضى من الصلاة، فدل على أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم إلا بعد فراغه. وقال بعض العلم يعيد الصلاة كما قال أبو داود هنا، والصواب أنه لا يعيد. أما إذا علم في أثناء الصلاة فإن كان يستطيع أن يلقي ما فيه نجاسة فعل واستمر في الصلاة، كان تكون نجاسة في منزيل أو غسرة أو عمامة أو طاقية فإنه يلقيها ويستمر في الصلاة، وإلا ممكن فإنه يقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة كما لو كانت في ثوبه تكشف عورته أو كانت على بدنه. وهذا بخلاف الحدث، النجاسة في الثوب تختلف عن الحدث. فإذا صلى فإنه إذا صلى وهو محدث ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة مطلق، لأن الحدث لأن الوضوء سقط في الصلاة وهم باب الإيجاد لا بد من الإيجاد، بخلاف النجاسة تجنب النجاسة فإنها باب التروك باب التروك والترك. أما الوضوء فلا بد منه، لكن إن كان إماما فإنه يعيد وحده. قد حصل لعمر رضي الله عنه أنه صلى للناس ثم رأى أثر احتلام في فوش الضحى فعاد وحده بعد أن أما إذا كان حدث في أثناء الصلاة فإنه يستأنف الصلاة مطلقا، لكن إن كان إماما فإنه يستنيف من يسلم بهم الصلاة. يستنيف من يسلم بهم الصلاة. وقيل إن نائبة يستنيف بهم الصلاة يقيل الصلاة من جديد، والأول أصح. وقول من فرق بين سبق الحدث للإمام وعدم سبقه فيستنيف بهم الصلاة إذا سبقه ويسلم بهم إذا لم يسبق كما هو مذهب الحنابلة، فهو قول ضعيف. قد سبق في أبي داود أنه الصواب أنه يستنيف من يسلم بهم الصلاة ولو سبقه الحدث. أما الحنابلة فإنهم يفرقون بينما إذا سبقه الحدث فإنه يستنيف، فإن النائب يستنيف بهم الصلاة، أما إذا لم يسبقه الحدث فإنه يسلم بهم الصلاة. ولهذا يقول الحنابلة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف يعني فلا يستخلاف، وعنه لا تبطل عن الإمام أحمد لا تبطل. وهو الصواب وافقة الأئمة ثلاثة أنها لا تبطل، لأن عمر استخلف بعد أن سبق الحدث. وأما هذا الحديث فهو ضعيف، أولا أنه ضعيف وثانيا ليس فيه أن لم يقطع الصلاة. وقد قال أن أبا داود لم يجد الحكم فالباب إعادة من النجاسة تكون في الجنة، يعني هل تعاد أو لا تعاد؟ لكن ظاهره أنه يعيد، والصواب أنه لا يعيد كما سبق وإن قال به بعض العلماء. نعم نعم لعله
لا. باب البزاق يصيب الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال اخبرنا ثابت البناني عن ابي نضره رضي الله عنه قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الحديث الاول مرسل الذي نظره فهو ضعيف، لكن الحديث الثاني الذي بعده مسند وهو دليل على طهاره البزاق، وكذا النخام والنخاص، واذا وسط في الصلاه فلا تفسد صلاته، وسط في منديل او في ثوبه ويرد بعضه على بعض، واذا كان في الصحراء خارج نفسه وبزق عن الثالث فلا يصف عن الثالث في الارض. أما إذا كان في الصلاة فإنه يغسل في ثوبة أو في منديل، وفي الصحراء يغسل في على يسار أو تحت قدمه. وإذا حاب المزاق الثوب فإنه طاهر، المزاق طاهر، والمزاق هو المخاط بضم الباء. أما المزاق ففي ثلاث لغات، مزاق أو بزاق مزاق أو بزاق أو بصاد بالسين، بصاد أو بزاق. وهذا الحديث أن النبي بزق في ثوبه وحك بعضه على بعض فدل على أن البزاق طاهر. والحديث الأول إن كان مرسل إلا أن الحديث الثاني مرسل. نعم.
آخر كتاب الطهارة.